نجدها في كتب مفردة قليلة. فما هو السر في هذا؟ وكيف نطور هذه السياسة الشرعية لترتقي إلى مستوى العلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أصلي وأسلم على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أخي الكريم، بالنسبة للسياسة الشرعية أو الفقه السياسي الإسلامي أو الفكر السياسي الإسلامي يعرف جمودا ويعرف توقفا ويعرف سكونا، وذلك راجع لعدة أسباب. لم يتطور كما تطورت السياسة الغربية أو السياسة النظام الغربي، لأن السياسة الشرعية أهملت من لدن المسلمين، وتوقف العمل بالشريعة الإسلامية منذ زمان، وتأثر العالم الإسلامي بالتيارات الوريدة وبالأنظمة الغربية، وهمش الفقهاء، وأغلق باب الاجتهاد، وكاد الفقه كله يتوقف، خصوصا فقه المعاملات ومنه فقه السياسة الشرعية، وكان إطمام في فقه العبادات، خصوصا في الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولذلك تجد كتب الفقه كلها قد ركزت على هذه العبادات، وقل ما تجد الكتاب من هذه الكتب قد وقف كثيرا كما ينبغي عند الفقه السياسي. ولذلك تجد الفقه السياسي موزعا ومفرقا هنا وهناك في أبواب مختلفة، لدرجة أنك تستغرب حينما تجد أمرا سياسيا في باب الطهارة في كتب النوازل مثلا، أو في غيرها من الكتب، أو في كتاب الحج، أو في كتاب الصيام، أو في الأبواب العامة هنا وهناك. إذن أسباب تأخر السياسة الشرعية والفقه السياسي، والسبب الذي جعله لم يرقى إلى مستوى العلم هو الإهمال، وكذلك من أسباب عودة سطوة الفقيه على المفكر الإسلامي، يعني سطوة الفقه الإسلامي السياسي على الفكر الإسلامي السياسي، لأن الفكر أوسع من الفكر السياسي والفقه السياسي خصوص وعموم. فلما طغى الفقه السياسي على الفكر السياسي حجر الواسع وضيق على المفكرين، وصارت السياسة الشرعية عبارة عن أحكام جاهزة تؤخذ عن هذا الفقيه أو ذاك الفقيه، وأحيانا تكون أحكاما ترضي الحاكم في زمانه، فيضيق على المفكر حتى لا يأتي باجتهادات متطورة وجديدة ومعاصرة، مما يساهم في جعل هذا الفقه أو هذا الفكر علما بقواعده وشروطه وضوابطه. كذلك تراجع دور الفقيه في المجتمع في الاستعمار وتأثر الغرب على الأمة الإسلامية، كان الفقيه هو السيد القائد في الأمة، هو الحاكم على كل الحكام والمحكومين، هو المسؤول عن كل حدث في السياسة والاقتصاد والاجتماع والعلاقة الأسرية والعلاقة بالحاكم والمحكوم، كان المرجع هو الفقيه. لكن لما همش الفقه وهمشت الشريعة همش مع الفقيه، وصار في مكانه المفكر والسياسي والأديب والفنان، وصار الفقيه خاصا في غالب البلدان بالموتى والمرضى وحديث الطهارة والحمامات والاغتسال والتيمم وأحكام الموتى والمقابر وغيرها. وإلى يومنا هذا في كثير من البلاد الإسلامية الفقيه لا دور له، صار خاصا بالفتاوى الخاصة الفرضية الضيقة جدا، ولا يسأل عن أمور الدنيا الكبرى، يعني عن فتاوى الأمة. فتاوى الأمة الآن يسأل عنها السياسي ولا يسأل عنها الفقيه، علما بأنه لا سياسة بدون فقه، ولا فقه بدون سياسة، ولا شريعة بدون سياسة، ولا سياسة بدون شريعة في ديننا الإسلامي وفي حضارتنا الإسلامية.
ألا ترون أن عنصر وخصيصة المرونة في الفقه الإسلامي. قد بدأت في بدايته الأولى وتأثر الفقه السياسي بهذه الخصيصة، بحيث إن الفقهاء قد استنبطوا واستخرجوا قاعدة عظيمة في الفقه السياسي يمكن أن نعتبرها المحرك الأساس الذي بإمكانه أن ينهض من جديد كما نهض في بدايته الأولى بالفقه السياسي، وهي قاعدة التوسعة على الحكام في الأحكام. والحكام كما تعلمون أستاذ يطلق على كل من يصدر الأحكام من قاض وأمير وقائد جيش وما إلى ذلك.
نعم، إذا رجعنا إلى تعريف السياسة الشرعية، تعريف الاصطلاحي، ومع الأسف الشديد جهل المسلمين بمعنى السياسة والمقصود بالسياسة الشرعية، والخلط الحاصل بين السياسة الشرعية وبين السياسة الواقعية العقلية الاصطلاحية الموجودة الآن في واقع المسلمين بعدما شوهت في عالمنا الإسلامي وصارت ضيقة ولها مجال ضيق يختص بال يحدد في الانتخابات وفي البرلمان وفي الجماعات وفي الحكم والقضاء والولاة إلى آخره، وهذا جزء ضئيل من السياسة الشرعية.
نعم.
إن السياسة الشرعية أشمل، ولذلك عرفها الإمام الغزالي رحمه الله تعريفا جميلا، قال هي استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة. استصلاح الخلق أي كل ما يعمل على استصلاح الخلق، بحث عن ما يصلح الناس، ما فيه خير الناس. وكذلك في التعريف الذي ورد عن ابن عقيل رحمه الله في رده على الشافعي الذي قال لا سياسة إلا ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل رحمه الله السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بالضرورة أن يكون
منصوصا
عليها نص من القرآن أو من السنة النبوية ولا نزل به وحي، فإن أردت بقولك يقول للشافعي إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. يعني أراد أن يقول رحمه الله بأن السياسة الشرعية مجالها واسع، تدخل في إطار المصالح المرسلة والاستحسان ومقاصد الشريعة ومراءة المآلات.
نعم.
يعني الحرص على الخير والصلاح للأمة وإبعادها عن الشر، فكل ما جلب لها الخير والصلاح ودفع عنها الفساد والشر يعتبر سياسة شرعية بغض النظر عن أصلها ومصدرها ومنبعها. إذن من هنا
نعم في قوله هذا تغليط، يعني تغليط للصحابة رضوان الله عليهم.
نعم.
أي إن الصحابة كانوا يفهمون هذه القاعدة.
طبعا.
مثال من فضلكم من حياة مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
طبعا الصحابة إذا قلنا بأن السياسة هي ما نطق بها الشرع خطأنا عمر وخطأنا أبي بكر وخطأنا علي وعثمان وغيره من الصحابة جميعا، لأنهم لم يعملوا في سياستهم بما ورد في النص في القرآن أو في السنة. سيدنا عمر اجتهد في توقيف حد السرقة في عام المجاعة، وكذلك جعل عقوبات تعزيرات معينة كالعقوبة في المال بالنسبة لمن يخلط اللبن بالماء، وكذلك من يبيع ما لا يجوز بيعه، هناك العقوبة في المال والعقوبة في المال، هناك من أحرق عليه بيته وهذا لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاء في القرآن الكريم، هذا اجتهاد في السياسة. ويمكنه في التعزير أن يحبس وأن يضرب كما يراه مناسب بالنسبة للشخص، أو أن يعزره بالكلام فقط أو بالنفي أو بغيره، هذه كلها اجتهادات من باب التوسعة على الحكام. ولذلك جاء في كتب الفقهاء والمفتين رحمهم الله المتحدثين في السياسة الشرعية توسيعات كثيرة، لدرجة أنهم أقروا بدعا معينة قالوا بأنها أصبحت من الضرورة أصبحت من السياسة الشرعية، لأن تركها يؤدي إلى الفرقة وإلى العداوة بين المسلمين وبين الحكام والمحكومين، فتثار الفتنة وتقع الفوضى في الأمة الإسلامية. وإذا كانت توسيعات كثيرة لدرجة أن الصحابة رضي الله عليهم والتابعون من بعدهم كانوا يراعون الزمان والمكان والإنسان والأعراف والعادات والتقاليد ورقة تدين الناس وتدخل العصبية، كما قال ابن خلدون رحمه الله، كان الأصل عند الصحابة هو الدين، كان هو المعيار الوحيد الذي يقاس به الناس ويوزن به الناس. لكن بعد الخلافة الراشدة تدخلت العصبية وصارت معتبرة وصارت مراعاة، لدرجة أن من المحللين ومن العلماء من قال بأن تولية معاوية لابنه يزيد لم يكن حبا في ولده أو رغبة في توريث الحكم لولده، بل كان حرصا على الأمة من الفتنة، لأنه اجتهد ورأى إن لم يبايع يزيدا حينها تقع فوضى وفتنة لا تنام ولا خير فيها، واختار هذا أخف الضررين وأخف المفسدتين ففعل ما فعل.
أما الأمثلة كثيرة ومتعددة في هذا الباب.
طبعا أمثلة كثيرة. بالنسبة هناك من الخلفاء من لعله عثمان أو عمر بن عبد العزيز قال اجمعوا لي ما كان يحكم به عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأصل إلى أحد الولاة فقال له العلماء أن تجمع لي كيف كان يحكم عمر لأحكم كما كان يحكم عمر. قال إذا حكمت بما كان يحكم به عمر فأنت أعدل من عمر
وأفضل
من عمر وأعظم من عمر. إذن المقام الذي أنت فيه والإنسان الذي أنت معه لا يصلح له ما كان يعمل به عمر، لأن تغير الزمان وتغير المكان وتغير الإنسان. وإذاك سيدنا علي قال رضي الله عنه لمن قال له لماذا لا تحكم بما كان يحكم به أبو بكر وعمر، من سبقك أبو بكر وعمر، لماذا لم يبقى الحكم كما كان عليه في زمنهما؟ قال لأنهما كان يحكمان على مثلي وأنا أحكم على مثلك.
أحبتنا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتنا نعود معكم إلى موضوع الحلقة من برنامج نظرات في الفقه السياسي، وهو يتعلق بالسياسة الشرعية مع أستاذنا الدكتور أحمد عزيوي. دكتور أحمد، هناك حديث مثار جدل بين كثير من أهل الإسلام، وهو حديث تأبير النخل كما تعلمون، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أنتم أعلموا بأمور دنياكم. فهناك من عمم هذا الحديث وجعل أمور السياسة خارج عن نطاق الدين ولا علاقة لها بالنص الشرعي، وهناك من فهم أن هذا الحديث هو خاص بالمباحات وبما لم تنص عليه الشريعة نصا واضحا.
نعم أخي الكريم، بالنسبة لهذا الحديث النبوي الشريف هو حديث تأبير النخل مشهور معروف، أنه ورد في عدة روايات ألفاظ مختلفة، وورد في بصيغة واضحة شافية كافية ترد على كل المغرضين من أعداء الإسلام والشريعة الإسلامية، ممن حاولوا أن يجعلوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وأرادوا أن يبعدوا من الدين الإسلامية جزءا مهما هو السياسة الشرعية، ويغتنمون هذا الحديث ويفهمون فهما أعوج لا يوافقه عليه عالم ولا فقير ولا عاقل منصف. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بشؤون دنياكم، ورد في بلفظ عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن يغني ذلك شيئا. إذا انتبه معي النص والألفاظ، هل أمر أو نهى أو شرع؟ قال: ما أظن أن يغني ذلك شيئا، يعني التعبير. قال: فأخبروا بذلك. أخبروا، لم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوه، أي تركوا التعبير، تعبير النخل. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوا. إن كان ينفعهم ذلك،
الصيغ واضحة،
واضحة، فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا. لحظة، أداء الإسلام المغرضين لا يريدون هذه الروايات ولا يقفون على هذه العبارات والألفاظ الصريحة المليحة الواضحة التي لا غبار عليها، يعني قطعية الدلالة، ريعتنا إلى جزء قصير، قل أنتم أدرى بشؤون دنياكم، ويعممون ويقيسون على هذا كل الأعمال السياسية. قال: إني إنما ظننت ظنا فلا تواخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل.
الله أكبر.
معنى هذا، هذا يفهم الفقهاء علماء الحديث، هو أن هناك أعمال وأقوال تصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضى بها التشريع، وهناك أعمال وأقوال لا يقتضى بها التشريع، إنما يتصرف تصرف البشر العادي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أحيانا يتحدث انطلاقا من الوحي، وأحيانا بالوحي الواضع عن طريق جبريل، وأحيانا بالإلهام ويشرع، وأحيانا يتصرف كإنسان عادي. ومن هذا كان صلى الله عليه وسلم لا علم له بطريقة تعبير النخل، ليس فلاحا، وكان يظن بأن النخل إذا ترك يأتي به التمر جيدا، فقال: ما أظن أنه ينفعهم ذلك، هذا أظن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبروا أن يؤبروه، هذا أبروا يعني جعلوا الذكر في الأنثى. هناك النخلة الذكر والنخلة الأنثى، يؤخذ من عرجون النخلة الذكر ويوضع في عرجون النخلة الأنثى فيأتي التمر جيدا، فإذا لم يوضع فيه ذلك ولم يؤبر كان التمر رديئا ولا يصلح للأكل. في رواية أخرى قال: أنتم أدرى بأمور، أدرى بأمور دنياكم. دنياهم هي ما لا علاقة له بالتشريع، الأمور المباحة التي لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليمها ولا لإرشاد الناس فيها، كيف يزرع، كيف يحرث، كيف يؤبر النخل، كيف يسقي الأراضي، كيف، هذه أمور لا تحتاج إلى شرع.
نعم،
هذه يعرفها الإنسان قبل نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا تحتاج إلى أحكام، هي مباحة وأمور طبيعية والإنسان يبحث عنها. الإسلام جاء ليبين الحلال والحرام فيما فيه حلال وحرام. أما الأمور التقنية، الطب مثلا، طبيب كان يداوي من قبل وكان يداوي بدواء فيشفي الناس بإذن الله تعالى، فحينما يأتي الإسلام يقره، لباس معين كان يسر العورة يأتي الإسلام فيقره.
الذين يقولون بحديث تأبير النخل أنه يعني دليل على جعل السياسة منفصلة ومنعزلة عن الدين، لا يقولون بنفي السياسة، هم لا ينفون السياسة، فهم يعترفون أن الصحابة الكرام كانوا يمارسون السياسة، ولكن سياستهم لا تنطلق من أصول قرآنية أو أصول حديثية، إنما هي مجرد اجتهادات، ولذلك فهم لهم زمانهم واجتهاداتهم ومنطلقاتهم الواقعية، وهؤلاء لهم زمانهم ولهم عصرهم ومنطلقاتهم الخاصة. فدينك في المسجد، لكن خارج المسجد هناك حياة أخرى وهناك منطلقات أخرى.
لا، هذا فهم خاطئ لهذا الحديث.
نعم، الشريف. نعم،
قلت سابقا وأكررها أن السياسة قسم من أقسام الشريعة الإسلامية تعتريها الأحكام الشرعية الخمسة.
نعم،
فيها الحرام والمكروه والمباح والمستحب والحلال أو الواجب.
نعم،
فيها واجبات وفيها مستحبات وفيها مكروهات وفيها مندوبات، يعني وفيها المباح، يعني تعتريها الأحكام، ما يمكنش نفصلها، لا يمكن أن نفصلها عن عن الدين الحنيف، لأنه لا يمكن أن أكون مسلما في المسجد ومواطنا عاديا وبشرا عاديا خارج المسجد، لأن في السياسة معاملة على قبيل الحاكم المحكوم، والحاكم المحكوم تربطه يربطهم
عقد
بيع
نعم
وعهد
نعم.
العهد في حقوق في واجبات متبادلة في معنى البيع، والبيع يعني شروط وضوابط وعهود والتزامات، وكذلك بين الناس الولاة ومن يولى عليهم القادة والقضاة، بماذا يحكم القضاة؟ إذا كان القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة، بما دخل القاضيان إلى النار إن لم يدخل الدين؟ إذا الدين هو الذي بيدخل الإنسان إلى النار أو إلى الجنة، إذا أطاع الله دخل الجنة، وإذا عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار. إذا من يفصل هذا فهو من يفصل السياسة عن الدين فقد كفر بجزء من الدين، ويصح فيه قول الله تعالى في حق بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والفساد دخل على الأمة بجعل السياسة ترجع إلى عقل الإنسان وشهوته وهواه، يحكم فيها بما يشاء ويعمل كيف يشاء وأن يشاء، لا دخل الحلال والحرام فيه، وإذلك صارت نجسة في نظر السياسيين العلمانيين. وإذلك دعوة خبيثة يقولون: الدين طاهر نقي رفيع عزيز، ينبغي أن لا ندنسه ونجسه بالسياسة.
نعم.
إذن هم يقرون بأنهم يلعبون في النجاسة ويعتقدون في النجاسة ويعضون عليها بالنواجذ، وحتى لا يتدخل الدين للتضييق عليهم وضبط حركاتهم بالحلال والحرام يجوز ما لا يجوز، يقولون: نحن نطهر المسجد، نطهر الإسلام والدين ونرتفع به إلى أعلى عن أدنى السياسة. السياسة ليست متدنسة بل هي عبادة تحرم بها إلى الله.
دكتور أحمد، من القضايا أيضا الشائكة والتي تناولها الكتاب الإسلاميون على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم، وهي قضية علاقة الشورى بالديمقراطية. هل الشورى أمر منفصل ومنعزل والديمقراطية شيء، أم أن الديمقراطية هي عين الشورى، أم أن الشورى تمتح وتأخذ ما يصلح لها من الديمقراطية؟
نعم، سؤال مهم وشائك، قضية الشورى والديمقراطية. نحن ما كنا نعرف الديمقراطية ونسمع بالديمقراطية، هذا نظام غربي حديث، ابن بلده وأهله ووطنه. والشورى مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية منذ بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مصداقا لقوله تعالى: وأمرهم شورى بنا، وقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. إذا هذا مبدأ إسلامي. ومن الفوارق البارزة بين الديمقراطية والشورى هو أن الشورى مبدأ إسلامي وليس نظاما سياسيا إسلاميا، هذا جزء من النظام الإسلامي السياسي اللي هو الشورى. أما الديمقراطية فهي نظام غربي كامل شامل يعبر عن نظام يحكم البلاد في الغرب، ومنطلق من عقيدتهم ومبادئهم ومن علمانيتهم ومن فصلهم بين الدين والدولة أو الدين والحياة.
إذا لا علاقة بين الشورى والديمقراطية؟
لا، هناك علاقة وطيدة، هناك تقارب، لأن كل من الشورى والديمقراطية وسيلة لتنظيم شؤون الناس وتدبير شؤون الناس، مجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لكن الشورى أصل إسلامي ومبدأ إسلامي، يتشاور أهل الحل والعقد في أمور الأمة، في الأمور الكبرى، قصد إرشاد الأمة إلى ما فيه خير وإبعادها عن كل شر. أما الديمقراطية فأصلها وصلبها هو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أي إسناد الحكم إلى الشعب. أما الشورى والنظام الإسلامي، الشورى النظام الإسلامي الحكم فيه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك اجتهاد، هناك أمور مسكوت عنها. السياسة الشرعية والنظام الإسلامي ليس مفصلا في القرآن والسنة كما يظن البعض، بل فيه قواعد كبرى ومحاور كبرى، أما التفاصيل والجزئيات والفروع والأحداث والوقائع كيف يحكم فيها الحاكم، هذه يرجع فيها إلى اجتهاد العلماء وأهل الحل والعقد بناء على مقاصد الشريعة الإسلامية وعلى أصول الشريعة الإسلامية والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وشرع من قبلنا والاستفادة من الأنظمة الأخرى ومن المسلمين ومن غير المسلمين. والاجتهاد يكون لأهله وفي محله، لا كما يزعم بعض الجهال يأتي ويدعي بأنه مجتهد ويريد أن يجتهد في الدين ويحلل ويحرم بدعوى أن له أن يجتهد كما اجتهد الصحابة والتابعون والسلف من علماء هذه الأمة.
دكتور أحمد حفظك الله، الوقت أدركنا. في الختام لا يسعنا مشاهدي الكرام إلا أن نشكر الأستاذ الدكتور أحمد عزيوي على ما تفضل به. أعزائنا، نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم نظرات في الفقه السياسي، وإلى ذاك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.